مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
هديكم فكرة عن إنجيل متى إن شاء الله، وأرجو أن تتابعوا ما نكتبه عن إنجيل متى في مجلة الكراسة. إنجيل متى ليس هو أول الأناجيل التي كتبت، لأن أول إنجيل كتب هو إنجيل مرقس، لكن إنجيل متى وضع أولا في الترتيب لأنه الجسر الذي يصل بين العهد القديم والعهد الجديد. فلتتابع العهد القديم مع العهد الجديد وضعت هذه المرحلة المتوسطة في إنجيل متى. وإنجيل متى كتبه متى الرسول إلى العبرانيين، ولكنه في أغلب آراء العلماء كتب باللغة اليونانية وليس باللغة العبرانية. كتبه متى الرسول لكي يثبت أن يسوع الناصري هذا هو الشخص الذي تتحقق فيه أقوال الأنبياء، تتحقق فيه النبوات القديمة، وإنه هو المسيا، وإنه هو المسيح، وإنه هو ابن الله، وإنه هو رجل العهود والمواعيد، وإنه ملك اليهود. تلاقوها من أول إصحاح. يعني لما نأخذ أمثلة بسيطة من أول إصحاح، مثلا متى 1:22 و23، وهذا كله لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معه، النبوءة من أشعياء. ومن أول إصحاح يتضح أنه كتب لليهود، لأنه أول الإنجيل بيقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، وهذه الكتابة لليهود ابن داود ابن إبراهيم، بينما لوقا وصل إلى ابن الله، ومرقس قال كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن الله على طول، ولوقا مشى الأنساب إلى ابن أنوش ابن شيس ابن آدم ابن الله. وأراد أن يثبت إنه المسيح برضو من أول إصحاح، فتلاقي متى 1 كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. وفي سلسلة الأنساب يقول آية 16 برضو: ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. وبعدين يقول: فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيل، ومن داود إلى سبي بابل 14 جيل، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيل. يعني ذكر اسم المسيح كتير. وبعدين في آية 18: أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا. يعني في إصحاح واحد جاب ذكر المسيح 4 مرات، لأنه يريد أن يثبت لليهود أن هذا هو المسيح. المسيح هو المسيا، كلمة المسيا عن المسيح. فهم بينتظروا المسيا، بينتظروا المسيح، فبيثبت له من أول الإصحاح. حكاية ملك اليهود تلاقوها برضو من أول الإنجيل من إصحاح 2، يقول: ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام رودس إذا مجوس جاءوا المشرق قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ أين هو المولود إيه؟ ملك اليهود. إصحاح 2 آية 2. بعد كده بيقول إيه؟ فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبت الشعب وسألهم أين يولد المسيح. فهم قالوا: أين يولد ملك اليهود؟ لأننا رأينا نجم. هو دعا كتبه وقال لهم ايه اين يولد المسيح، لان عنده ان المسيح هو ملك اليهود، ماشي مع بعضين. فقالوا له في بيت لحم، لانه مكتوب وانت يا بيت لحم ارض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لان منك يخرج مدبر يرعى شعب اسرائيل. فقالوا عليه ان هو المسيح وهو مدبر وهو الذي يرعى الشعب. وفي آية 15 و16 جايب النبوات عن قتل الأطفال ليتحقق ما قيل بأرمية النبي. كلهم بقى وسيدعى ناصريا، والكلام اللي على من مصر دعوت ابني إلى آخره، كل دي النبوات موجودة، كله ماشي نبوات. اقروها برضو في المجلة أنا كاتب إيه حكاية النبوات، بلاش نضيع وقتنا فيها. سرد كامل لإيه النبوات اللي تتحقق بميلاد المسيح في إنجيل متى. المهم لأنه كتب لليهود، تلاقي فيه إشارات كثيرة إلى العهد القديم، إشارات كثيرة إلى النبوات التي تحققت، إشارات كثيرة إلى داود، إلى أورشليم، إلى إسرائيل، إلى الهيكل، إشارات من كل نوع لأنه بيكلم اليهود. ونلاحظ أيضا أن المسيح في أول إرسالية أرسلها في متى 10 أرسل تلاميذه، تلاقي قال لهم إيه؟ إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضال. كلام لا يمكن يكتبه مرقس ولا يمكن يكتبه لوقا. مرقس كتب للرومانيين ولوقا كتب لليونانيين، مش ممكن يقول لهم طريق أمم لا تمضوا ومدينة للسامريين لا تدخلوا واسبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، مستحيل. يقول لهم ما البعث لنا الإنجيل ليه؟ احنا مالنا بالحاجات. طبعا هذا الكلام في أول إرسالية، لأن كان صعب عليهم أن يروحوا للأمم أو السامريين لألا يرفضوهم. لكن فيما بعد قال لهم اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، في مرقس 16-15. وفي أعمال 1-8 قال لهم ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. يعني قبل ما يحل الروح القدس عليهم وهم لسه مبتدئين قال لهم ما تروحوش للأمم ولا للسامريين، اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضال. وفي إصحاح 15 آية 24 في قصة المرأة الكنعانية اللي قالت له الحقني ده بنتي تعبانة جدا، قال أنا لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال. وفي آية 31 برضو 15-31 يقول تعجب الجموع إذ رأوا الخرس يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعم يبصرون ومجدوا إله إسرائيل. طبعا دي مش ممكن يقولها للأمميين. في سلسلة الأنساب أرجعها إلى داود وإلى إبراهيم، برضو دي نقطة. كان يتكلم على أورشليم، يقول المدينة المقدسة الموضع المقدس، لا تحلفوا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم إلى آخر. متى رأيتم رجسة الخراب في الموضع المقدس؟ موضع المقدس يعني في الهيكل، لكن معروف إيه هو الموضع المقدس لأنه بيكلم يهود. لكن كون إن متى بيكتب إلى اليهود ليس معناها أنه يجامل اليهود، وده نقطة كويسة جدا في إنجيل متى ترينا لمسة روحية معينة. هو بيكتب لليهود بيوريهم أن المسيح ده هو الذي تحققت فيه نبوءات الأنبياء، هو مسيح المنتظر، هو المسيح، وأنه أرسل أولا إلى خراب بيت إسرائيل الضال. وأنه يحب أورشليم ويتكلم عن الهيكل اعتبار أن الموضع المقدس، ويطلب من الناس أنهم ما يحلفوش بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ويرسل تلاميذه ويقول لهم ما تروحوش للسامريين ولا للأمم. كل هذا، لكن ليس معنى هذا أنه يجامل اليهود. تلاقوا الكلام ده واضح كويس قوي برضو من أول الإنجيل. فنجد في كرازة يوحنا المعمدان يوبخ اليهود المخطئين ورؤسائهم، وأيضا يقول لهم في متى 3 آية 9: لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من الحجارة أولاد الإبراهيم. يعني هو يقول لهم المسيح جه لليهود، لكن اوعوا تفتكروا أنه كنت يعني هنجملكم، لازم تتوبوا، اصنعوا ثمارا تليق بالتوبة، ما تفتخروش أن إبراهيم أبوكم، لأن الله قادر أن يقيم من الحجارة إيه؟ أولاد لإبراهيم. وفي إصحاح 11 يوبخ المدن اليهودية التي لم تؤمن به على الرغم من المعجزات التي أجراها. يقول إيه حين من آية 20: حينئذ ابتدى يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته لأنها لم تتم. ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صور وصيداء القوات المصنوعة فيكما لتابت قديما في المسوح والروح. ولكن أقول لكم إن صور وصيداء تكون لهما حال أكثر احتمالا يوم الدين مما لكم. وأنت يا كفر ناحوم المرتفع إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم. ولكن أقول لكم إن أرض سدوم تكون لها حال أكثر احتمالا يوم الدين مما لك. يعني المسيح جه لليهود زي ما قال يوحنا إلى خاصته، جاء وخاصته لم تقبله، وإحنا بنكتب ليكم ونوريكم قيمتكم عند ربنا، لكن مع ذلك مجاملة. لا، سادوم اللي حرقت دي هيكون لها حالة أكثر من هذا الجيل، حالة أكثر احتمالا. المدن الأممية هتقوم في يوم الدين وتدينكم لأنه كنتم ما تبتوش. بيتكلم يرسل لليهود، لكنه يريد أن يكون اليهود أنقياء وأتقياء، وإذا ما انفعش مش هتنفع معهم بنوتهم لإبراهيم أبدا. طبعا بيوري أيضا الخلاف اللي بين المسيح واليهود في حتت كتير. يبقى قلنا إن في بشارة المعمدان وبخهم على عدم التوبة وقال لهم ما تفتخروش، وفي بعد كده وبخ المدن التي لم تؤمن به ورهم أن مدن أممية أحسن. في معجزة شفاء غلام قائد المئة في إصحاح 8 تعجب من إيبانه اللي قال له أنا مش مستحق تدخل تحت سقف بيتي، يقول كلمة فقط، أن أقول لكم الحق أقول لكم إني لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت اللي هم اليهود فيطرحون في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير أسنان. إذن هو يكتب إلى اليهود ولكنه لا يجامل اليهود، ولما يجد أمم كويس يقول لهم لم أجد في إسرائيل كل إيمان بهذا المقدار، وقال لهم سيأتون من المشارق والمغارب، يعني هيجوا من الأمم ويتكئوا في أحضان إبراهيم وبنوا الملكوت اللي هو أنتوا تطرحون في الظلم الخارجي. أظن واضح الكلام ده. في إصحاح 12 برضو نفس الوضع من آية 41 و 42، قال لهم رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابعوا منادات يونان وهو ذا أعظم من يونان. ها هنا ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان وهو ذا أعظم من سليمان. ها هنا نديكم مقداركم لكن ما تفتكروش بدون توبة. وبالنسبة للمرأة الكنعانية قال لها عظيم هو إيمانك. شرح في نفس الوقت قيام اليهود ضد المسيح، يعني نقطتين. النقطة الأولى إنه كتب لليهود وشرح ليهم إن ده بتاعهم، في نفس الوقت وبخ الأمم اليهودية اللي مش مظبوطين ومجد الناس الكويسين من الأمميين. وبعدين النقطة اللي بعد كده شرح كيف قام اليهود ضد المسيح. قبل ما أقول لكم قاموا ضد المسيح عايز أقول ملاحظة بسيطة في تقسيم إنجيل متى، خليكم معايا. الإصحاح الأول من متى عن سلسلة الإنساب وميلاد المسيح، الإصحاح الثاني عن مجيء المجوس والهروب لمصر إلى آخره، الإصحاح الثالث عن بشارة المعمدان وعن معمودية المسيح، الإصحاح الرابع عن التجربة على الجبل، 5 و6 و7 العزة على الجبل، 8 و9 مركزين على المعجزات، كله معجزات ورا بعض ورا بعض ورا بعض في 8 و9. من المعجزات دي ابتدوا بقى يصطدموا معها اليهود، يعني ما نسمعش عن الاصطدام قبل كده، لكن من أول المعجزات ابتدوا يصطدموا بيه. ابتدوا يصطدموا بيه في المعجزات على الأقل لسببين: القوة العظيمة التي تثبت لاهوته ابتدوا يخافوا منه لأنهم بينظروا إليه كمنافس. النقطة الثانية إن بعض المعجزات اتعملت في يوم سبت فابتدوا يتعب. من ضمن القوة بتاعت لاهوته مثلا إنه لما شاف المفلوج في إصحاح 9 قال له مغفورة لك خطاياك، فتعب، مين اللي يغفر خطاياي إلا الله، يبقى ناخد بالنا من الرجل ده. خدت بالكم بقى من الموضوع؟ نيجي الأول اصطدام بينهم في متى 9. طبعا في اصطدامات قبل كده في مولده، ان لما ولد يعني شوفوا المقارنة العجيبة، نوع من الكونتراست يعني بين دي ودي، بيقول لك ايه في ميلاده، دي جات في لوقا ان الملك قال للرعاها انا ابشركم بفرح عظيم، اذا في فرح عظيم. نيجي في انجيل متى ان بينما المجوس وهم الامم فرحانين بالمجيء ليه وبيدوروا عليه من كل حته وبيقولوا اين هو ملك اليهود ورأينا نجمه وعايزين نروح ونسجد ليه، فيما الامم بيسعوا اليه اليهود بيقول ايه؟ حينئذ اضطرب هيرودس وكل اورشليم معه. طب بتضطرب ليه يا حبيبي؟ انت لازم تفرح وتسر. بقى المجوس فرحانين والاممين فرحانين وجايين من اقاصي الارض، وانت ما تفرحش؟ يقول لك ملك اليهود هي نفسك. هي نفسك ايه ده هيتولد دلوقتي؟ يعني لما يبقى ملك تكون انت روحت خدت عمرك الافتراضي وخلصت. يعني حتى من جهه المنافسه ما كانش مفروض يتضايق هيرودس. بيقول اضطرب وكل اورشليم معه، وابتدت مشكله قتل الاطفال، وابتدى هروبه لمصر. لكن لان الثلاثين سنه اللي فاتوا دول ما كانش باين فيهم حاجه، والمسيح ساكت مش عايز اصطدام لغايه لما ياتي الساعه اللي يشتغل فيها والموعد اللي يشتغل فيها، كان الامر هادي. لما بيعلم اهو تعليم سامي وجميل وكله في العز على الجبل، لكن ما يقدروش يمسكوه في التعليم. لما ابتدى يعمل معجزات ابتدوا بقى يمسكوه، اما المعجزات في سب، لاما المعجزه معه غفران خطيه، لاما المعجزات الناس بيمجدوه. ابتدى بقى الناحيه النفسيه تخش في الخط. 9 في اصحاح 9 قصه المفلوق، قال له مغفوره ليك خطاياك، فبدأوا يدمدموا في قلوبهم من يغفر خطايا الله. قال لهم لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا أن يغفر خطايا الأرض، هذه المفلوق قم احمد سريرك ومشي. فحمل سريره ومشي، لكن الحقد اللي في قلوب هؤلاء الناس لم يمشي. فضل ناس مفلوجين بالروح ما تشافوش لسه. أما الجموع فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا كهذا. خدوها كقاعدة، المسيح كان دايما بتاع الجموع والشعوب، واللي ضده كانوا الرؤساء، سواء رؤساء مدنيين أو رؤساء دينيين، لكن الشعوب باستمرار كانت معه. والمسيح كان يفضل هذه الشعوب، والرؤساء بيصطدم بهم يصطدم بهم. المسيح لم يصطدم إلا مع عنفاء، لكن الشعب البسيط الطيب ما اصطدمش بيه. هو بيصطدم مع العنفاء فقط، سواء كانوا كتبة، فريسيين، كهنة، رؤساء كهنة، هيرودس الملك، حنان، قيافة، إلى آخره. في إخراجه للشياطين برضه في إصحاح 9 آية 34، فتعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. أما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين. ابتدت بقى المهاجم، ابتدت المهاجم، هاجموه في سلطان المغفرة، وهاجموه في إخراج الشياطين، وقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين، وهاجموه في السبت إصحاح 12. إصحاح 12 برضو لما قالوا ببعل زبول بيخرج الشياطين، علم يسوع أفكارهم وقال لهم كل مملكة منقسم على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعل زبور أخرج الشياطين فأبناؤكم بمن يخرجون؟ لاحظوا أن المسيح بالنسبة للكتب والفريسيين كان أولا يأخذ منهم جانب الإقناع وليس جانب الهجوم. لم يأخذ منهم جانب الهجوم إلا في الأسبوع الأخير لما قال ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون البراء. لو ما قال عليهم قاد عميان، لما قال سيأتي عليكم كل دم زكي، سفك من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن براخيا، لما قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، إصحاح 23 مهاجمة صريحة، لأنه في الأسبوع الأخير. في الأسبوع الأخير أراد السيد المسيح أن يغير القيادات، فلا تبقى القيادات القديمة قائمة، لا قيادات تعليم ولا قيادات كهنوت ولا رؤساء للشعب. هو دلوقتي بيبني كنيسة جديدة على أساس جديد، فلا بد أن يحطم في الطريق الكتبة والفريسيين والصدوقيين والناموسيين والكهنة ورؤساء الكهنة، لا بد. فبدأت أمثلته الخاصة بهؤلاء، قال لهم مثل الكرامين الأردياء، الكهنة عرفوا ان عليهم، فقال لهم ملكوت السموات ينزع منكم ويعطى لأمة تعطي ثمارها. إذن بدأ هجوم المسيح القوي في الأسبوع الأخير. في الأول بيحاول يقنعهم ويثبت الإيمان، وفيما يثبت الإيمان مثلا في مشكلة زي مشكلة السبت بيعمل عملية. عمل منهم يثبت العقيدة بالنسبة لعامة الشعب، والعمل الثاني إقناع لنفس المعترضين لعلهم يرجعون على عن أفكارهم الخاطئة، وإن ما رجعوش يبقى كفاية الشعب بيتسبب. فمثلا نيجي في مشكلة السبت إصحاح 12 من 1 ل 8، قالوا له ليه تلاميذك بيقطفوا السنابل في يوم سبت؟ كان مصرح في الشريعة اليهودية إن أي واحد جعان ماشي في السكة يفرك السنابل ويأكل، بس ما يحطش في جيبه، ما دام جعان يفرك ويأكل، لكن يحط في جيبه تبقى سر، ما بقتش جوع، بقت بيخت. بس المشكلة كان ليه بيقطفوا السنابل في يوم سبت؟ فقال لهم أما قرأتم ما فعله داود حين جاء هو والذين معه، كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط؟ طبعا بيقنعهم من التوراة اللي هم يؤمنوا به. أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء؟ يعني لما يجي واحد ويختنوه في يوم سبت ما بيختم في اليوم الثاني، بيختم ايه؟ في اليوم الثاني. افرض اتولد في يوم سبت يبقى اليوم الثامن هيطلع يوم سبت، فهل ما نختنوش ولا ندنس السبت ونبقى أبرياء لأن الشريعة بتقول كده؟ أو مثلا المرأة في اليوم الأربعين لتيجي لتطهيرها في يوم الأربعين بطقس خاص وتقدم ذبيحة أو محرقة والكاهن يقدمها عنها. طب افرض طلع الأربعين يوم سبت، هيحصل يقدموا المحرقة ولا لا؟ ويعملوا الطقس بتاع تطهير المرأة ولا لا؟ فإذا يدنسون السبت وهم أبرياء، بيقول لهم يدنسون السبت على حسب تفكيرهم هم. يعني المسيح بيتنازل إلى لغتهم، هو ما فيش تدنيس للسبت ولا حاجة، لكن في اعتقادكم إن كل عمل في السبت يعتبر تدنيس للسبت، أهو دول أبرياء. وبعدين قال لهم فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة. ولاحظوا لما بيقول إني أريد رحمة ما قالش الله يريد رحمة لا ذبيحة، قال إني أريد رحمة لا ذبيحة. لو علمتم لما حكمتم على الأبرياء فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. طب ده كلام يتعب. كون إن يقنعهم أمام الجماهير ويثبت لهم إن كلامهم غلط دي بتتعبهم، وكون يقول لهم أنتوا تعبدين ليه من السبت، ده أنا رب السبت أيضا، ده تحبهم كمان، يعني مش كفاية بيقنعهم، كمان يقول لهم أنا رب السبت. طب نشوف إيه تاني في نفس الإصحاح من آية 10: ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم، المجمع فيهم السبت، وإذا إنسان يده يابسة فسألوه قائلا هل يحل الإبراء في السبوت لكي يشتكوا عليه؟ لو قال لهم ما يحلش يبقى تخلصوا منه، لو قال لهم يحل يقول له تفضل، ده بيكسر السبت. قال لهم أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أما يمسكه ويقيمه؟ كلام يفهموه الناس، ماشي في السكة ويوم سبت ومعك خروف ووقع في حفرة تقيمه، ولا لو أقمت يبقى عملت عمل في يوم السبت؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن يحل فعل الخير في السبوت. ثم قال للإنسان مد يدك، فمدها في عدد صحيح. هنا بقى نقطة مهمة، مش بس الإقناع بأن العمل في السبت جائز، عمل الخير يعني، إنما في نقطة أصعب من كده، إن بيعمل معجزة وبتتم في يوم سبت، فلو كان عمل المعجزة في يوم السبت خطأ لأنه عملها في يوم السبت ما كانش قدر يعمل المعجزة، ولو عمل المعجزة يبقى ده بتاع ربنا يبقى كلامه مش خطأ، ولو كان أخطأ ما كانتش تمت المعجزة، فده كان بيتعبهم أكتر، بيتعبهم إقناعه وبيتعبهم سلطانه وبيتعبهم ان يقول انه رب السبت، ان ابن الانسان له سلطان ان يغفر الخطايا، ويتعبهم انه بيصنع معجزة فيما يشتغل يوم السبت. ابتدوا يغلوا ومش قادرين يتكلموا. راجل ايده يابسة بقالها مدة وقال له مد ايدك طلعت صحيح، الناس يقولوا ايه؟ يقول له ده راجل خاطي. وهذه نقطة مش قادرين يصرحوا بيه، صرحوا بيها في المولود ده في إنجيل يوحنا، قال لهم تعرفش إن اللي شافك راجل خاطي؟ قال لهم عمرنا ما سمعنا إن الخطاه ربنا بيسمع لهم، يعني رد عليهم. في بعض الأوقات كانوا يريدون أن يجربوه، يعني قولوا هات لنا آية من السماء، يقولوا له هل يجوز أن نعطي الجزية لقيصر إلى آخر، كان بيرد عليهم. حكاية مناقشاته مع وهجوم اليهود عليه دي هبأكتبها لكم، بس بديكوا عينة من الكلام. المسيح من في إنجيل متى، لأنه كتب لليهود، بيشرح ليهم أن المسيح هو ملك اليهود من أول الإنجيل، لما جم المجوس وقالوا أين هو ملك اليهود. من جهة النبوة عن بيت لحم أن يخرج منها المدبر اللي يرعى الشعب، من جهة نبوة أيضا في إصحاح 21 4-5 في دخول أورشليم، لكي يتم ما قيل بالنبي القائل قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على جحش. أنا أتان وجحش ابن أتان، يبقى اللي هيجي ده الملك وأستقبل هناك كملك. من جهة أنه أثبت لهم أن المسيح هو ابن داود وداود هو الملك، يبقى من نسل ملوكي، يبقى هو يجلس على كرسي داود أبيه. من جهة ملك اليهود حتى أمام بيلاطس، حتى من جهة الكتابة التي كتبت على الصليب يسوع الناصري ملك اليهود. فأثبت لهم أن ده ملك اليهود وملك له سلطان، في متى 11:27 يقول كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. وأيضا هذا السلطان أعلنه في الإصحاح الأخير قبل الصعود في متى 28، وقال لهم دفع إلي كل سلطان في السماء والأرض، وفي التجلي إلى آخره. وأثبت لهم أن ده المسيح في سلسلة الأنساب وفي قصة المبوس وفي شهادة بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي إصحاح 16، وفي سؤال رئيس الكهنة هل أنت المسيح إلى آخر. كون أنه هو الإب كلام كتير عن أنه هو الإب هنبقى نقوله لكم، هكتبه لكم. المهم أن اليهود كانوا يطلبون ملكا أرضيا، لكن المسيح أراد أن يوجههم باستمرار إلى ملكوت السماوات. هو يتكلم مع اليهود ويكتب لليهود، ولكنه نمرة واحد لا يجاملهم في أخطائهم، نمرة اثنين لا يجاريهم في التعاليم الخاطئة، لا من جهة السبت ولا من جهة فهم الشريعة، كما ورد في العزة على الجبل: سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم، وأمثلتها كثيرة في العزة على الجبل. وأيضا في ناحية الملك أراد أن يثبت لهم أن الملك ليس ملكا أرضيا، إنما في حاجة اسمها ملكوت السماوات. لاحظوا الآتي في إنجيل متى يشرح أن ملكوت السماوات كان هو بشارة المعمدان، بشارة المعمدان. في متى 3:2 المعمدان كرز قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وكان هو بشارة المسيح في متى 4:17 يقول: ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وفي 4:23 كان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. وهذا أيضا ما علمه لتلاميذه أنهم يكرزوا به في متى 10:7، أنهم وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات. إذن ملكوت السماوات كان موضع كرازة المعمدان، وموضع كرازة المسيح، وموضع كرازة التلاميذ. في العزة على الجبل كلام كتير عن ملكوت السماوات، سواء في التطويبات زي مثلا لما يقول طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، أو افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، أو طوبى للمطرودين من أجل بر لأن لهم ملكوت السماوات، أو من نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يضع أصغر في ملكوت السماوات: إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. كلام كثير في العزة قبل عن ملكوت السماوات. في متى 6:33 يقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل هذه تزاد لكم. في متى 11:12 يقول لهم ملكوت السماوات يغتصب. في متى 13 يقول لتلاميذه أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات. في متى 13 أمثلة كثيرة يشبه ملكوت السماوات كذا 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 أمثال كثيرة. في متى 16-19 قال لبطرس أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. في متى 18 من هو العظيم في ملكوت السماوات أخذ طفل وقمه. وفي متى 19-14 قال لهم دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن اللي مثل هؤلاء ملكوت السماوات. إذن المسيح أراد أن يوجههم إلى مملكة أخرى هي مملكة السماوات، يبقى لا يجاملهم في أخطائهم، لا يجاملهم في لا يجاملهم في أخطائهم الشخصية وعدم التوبة، لا يجاملهم في التعاليم أيضا، يصحح مفهومهم عن المملكة، من المملكة اللي هم عايزينها إن هو صحيح ملك اليهود، لكن لابد أن يهتموا بإيه؟ بملكوت السماوات. وباستمرار يوجه أنظارهم إلى هذه السماوات. في متى 5:12 افرحوا فإن أجركم عظيم في السماء. في 6:20 اكنزوا لكم كنوزا في السماء. في 5:34 لا تحلفوا بالسماء لأنها كرسي الله. كلام أيضا كثير عن الآب السماوي، أبانا الذي في السماوات، وده موضوع طويل ممكن نكلمكم عليه. أنا بس بديكم المعلومات العامة. الربط شوف معلش ده احنا بقالنا شهرين ما قعدناش مع بعض. شوف أحاديث المسيح، أحاديث المسيح في إنجيل متى، يلاحظ إن إنجيل متى كثيرة هي الأحاديث فيه. إنجيل متى وإنجيل يوحنا يمتازان بإن الأحاديث أكثر من الأحداث، يعني الكلام أكثر من القصص والتاريخ. إنجيل متى وإنجيل إيه؟ يوحنا. إنجيل متى فيه 1068 آية، منهم 644 أحاديث، يعني إطلاق إيه دول؟ 3 أخماس، أكثر من نص يعني أحاديث. هناك أحاديث طويلة وهناك أحاديث قصيرة. الأحاديث الطويلة عبارة عن 6 أحاديث طويلة. العزة على الجبل تاخد 3 إصحاحات على طول، 5 و6 و7. إرساليته للتلاميذ وتعاليمه للتلاميذ في هذه الإرسالية موجودة في متى 10 الإصحاح كله. أمثال ملكوت السماوات واخد متى 13 كله. تعليمه عن العظمة والمغفرة في إصحاح 18. توبيخه للكتبة والفريسيين في إصحاح 23. حديثه عن نهاية العالم في 24 و25، يعني 5 و6 و7 و10 و13 و18 و23 و24 و25، 9 إصحاحات كاملة أحاديث، اللي هي تلت الإنجيل تقريبا. أريد أن أقول لكم عبارة أخشى أن تزعجكم، ولكني سأدخلها في عقولكم شيئا فشيئا. لابد أقول لكم الحاجات دي عشان جايز تسمعوها من غير. شوفوا إيه، غالبية علماء الكتاب يقولون إن القديس متى له أسلوب التجميع، له أسلوب الإيه؟ التجميع. يعني إيه أسلوب التجميع؟ يعني تلاقي العزة على الجبل مجمعة تعليم كتير جدا موجود في لوقا متنطور في حتت كتيرة خالص، لكن في متى مجموعين كلهم على بعض في ثلاث اصحاحات. معجزات في متى 8 و9 في اناجيل اخرى متناثره في حته متجمعه مع بعض. امثال عن الملكوت في متى 13 متجمعه كلها على بعض. وهنا تبدو المشكله. هل مثل العزة على الجبل دي اتقالت مره واحده، ولا الكلام اتقال في مناسبات؟ نضرب مثل من الأمثلة. نضرب مثل ايه من الأمثلة؟ هو تتعب اقول لكم الحق. يعني مثلا في العزة على الجبل في اصحاح 6 وسط الكلام، فصلوا انتم هكذا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، موجود. تلاقي في لوقا 11، في لوقا 11 في جيب الصلاة الربانية في مناسبة يقول ايه؟ لوقا 11 من اي 1-4: واذ كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه: يا رب علمنا ان نصلي كما علم يوحنا ايضا تلاميذه. فقال لهم: متى صليتم؟ فقولوا: ابانا الذي في السماوات. وقالها جبل ولا ألف المنظر. شوف العزة على الجبل آيات كثيرة جدا منها موجودة في إنجيل لوقا، في إصحاح 6، في إصحاح 11، في إصحاح 12، في إصحاح 13، في إصحاح 14، في إصحاح 16، يعني متفرقة. دي هكتبها لكم برضو علشان ما ضيعش وقتكم دلوقتي. الحل هو الآتي: لا مانع مطلقا أن يكون السيد المسيح في مناسبات متعددة ذكر تعليما معينا، وفي العزة على الجبل جمع كل هذا التعليم مرة واحدة. لا مانع مطلقا أن السيد المسيح يكون قد جمع التعليم ده كله في العزة على الجبل، ولما جاءت مناسبات أعاد لهم ما قاله في العزة على الجبل تأكيدا لهذا الكلام. وسأضرب لكم مثلا بسيطا بسيطا عن هذا التكرار في الكتاب المقدس، يعني ما فيش مانع من التكرار للتثبيت. خذوا مثلا ما قيل عن وظيفة الراعي وإنذاره للناس، وإنه لو ما أنذرهمش يطلب دمهم منه، وإذا أنذرهم يبقى نجى نفسه. موجودة في حزقيال 3 وبنفس النص والكلام في حزقيال 33، يعني مذكورة مرتين في سفر واحد نفس الكلام. هقراه لكم، هقراه لكم. سباتري همشيكو ساعتك هتمشي بسرعة. شوف في حزقيال ايه 3 يقول ايه، خلي بالكم معي في حزقيال 3 من آية 17: يا ابن آدم قد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل، فاسمع الكلمة من فمي وانذرهم من قبل. إذا قلت للشرير موتا تموت، وما أنذرته أنت، ولا تكلمت إنذارا للشرير من طريقه الرديء لإحيائه، فذلك الشرير يموت بإثمه، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن أنذرت أنت الشرير ولم يرجع عن شره ولا عن طريقه الرديئة، فإنه يموت بإثمه، أما أنت فقد نجيت نفسك. ده في إصحاح 3. نيجي ل 33. 33 من آية 7: وأنت يا ابن آدم، فقد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل، فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي. إذا قلت للشرير يا شرير موتا تموت، فإن لم تكلم لتحذر الشرير عن طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه، وأن أما أنت فقد خلصت نفسك. نفس الكلام، ما فيش مانع أبدا عند ربنا إن بيقول الكلام ويقوله مرة تانية للتأكيد. ولذلك خذوا مثلا الوصايا العشر، تلاقوها موجودة في خروج 20 وهي هي في تثنية 5. موجودة في ايه؟ في خروج 20 وهي هي في ايه؟ في تثنية 5. بل ان سفر التثنية هو تثنية الاشتراع، يعني قال الشريعة مرة اخرى في سفر. ما فيش مانع عند ربنا يكون قال للأذى على جبل مرة واحدة، وفي مناسبات جات مناسبة كرر التعليم نفسه، ما فيش مانع أبدا، ما فيش مانع أبدا. يعني طريقة التجميع لا تمنع أن نفس الكلام يكون قد قيل في مناسبات أخرى، كل حاجة في حينها. وهكذا أيضا تعليم المسيح للتلاميذ إصحاح 10 وجدت بعضها في مرقس وبعضها في لوقا. وهكذا أيضا أمثال المسيح، بالذات مثل الزارع وحبة الخردل والخميرة، موجود بعضها كلها موجودة في لوقا وبعضها موجود في مرقس. إن شاء الله المرة الجاية أنتهي معكم من مقدمة لإنجيل متى، والتفاصيل كلها ستجدونها في مجلة الكرازة. اتفضلوا مصلي.